بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقال عند كسوف الشمس أو القمر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. رواه البخاري ومسلم. الشمس والقمر هما من جملة النعم التي تفضل الله بها على عباده ومن بها عليهم، وجعلهما سبحانه دائبين، أي مستمرين لا يفتران، يسعيان لمصالح الإنسان من حساب الأزمنة ومصلحة الأبدان والحيوان والزروع والثمار، وجعلهما سبحانه يجريان بحسبان متقن وتقدير مقدر لا يتخلفان عنه علوا ولا نزولا، ولا ينحرفان عنه يمينا ولا شمالا، ولا يتغيران تقدما ولا تأخرا، كما قال سبحانه: الشمس والقمر بحسبان. وقال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ثم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ومخلوقان من مخلوقاته، ينجليان بأمره وينكسفان بأمره، فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم وذنوبهم كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه، إنذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يرجعون ويتوبون وينيبون، فيقومون بما أمرهم به ربهم ويتركون ما حرمه عليهم، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي هذا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه، حيث إنه سبحانه قادر على تحويل الأشياء وتبديل الأمور وتصريف الخلائق كيف يشاء، ومن ذلك تغيير حال الشمس والقمر من النور والوضاءة إلى السواد والظلمة، والله على كل شيء قدير. ولذا شرع عند حصول الكسوف الفزع إلى الصلاة والدعاء والذكر والاستغفار والصدقة. وقد خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، حيث مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه. وقد كان الناس في الجاهلية يظنون أن كسوف الشمس أو القمر إنما يكون لموت عظيم أو حياته، فبين صلى الله عليه وسلم فساد هذا الظن وخطأه، وقال كما في حديث عائشة المتقدم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وقد فزع صلى الله عليه وسلم عند كسوفها إلى المسجد، وأمر مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس في المسجد رجالا ونساء، فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه، فكبر وقرأ الفاتحة وسورة طويلة يجهر بقراءته، ثم ركع ركوعا طويلا جدا ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر من الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقام قياما طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا جدا نحوا من ركوعه، ثم رفع وجلس جلوسا طويلا، ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام إلى الركعة الثانية فصنع مثل ما صنع في الأولى لكنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام، ثم تشهد وسلم وقد تجلت الشمس، ثم خطب صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة بين فيها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وحثهم عند حصول ذلك إلى الفزع إلى الصلاة وذكر الله ودعائه واستغفاره حتى يفرج الله وتنجلي. ومما قال في خطبته تلك يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومما قال في خطبته ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد وهو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، فيقال نم صالحا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقال له الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت أي رجعت إلى الوراء، قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه. إن فزع النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف وصلاته هذه الصلاة وعرض الجنة والنار عليه أثناء هذه الصلاة ورؤيته لكل ما نحن لاقوه من أمر الدنيا والآخرة ورؤيته الأمة تفتن في قبورها وخطبته هذه الخطبة البليغة المؤثرة وأمره أمته عند الكسوف أن يفزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة لا يدل على عظم شأن الكسوف وأهمية الفزع فيه إلى الصلاة والدعاء والاستغفار. والحال أن كثيرا من الناس في هذا الزمان تهاونوا بأمره، وما ذاك إلا لضعف الإيمان والجهل بالسنة والاعتماد على من يحيل أمر الكسوف إلى الأسباب الطبيعية مع الغفلة عن أسبابه الشرعية والحكمة البالغة التي من أجلها يحدث الله الكسوف. قوله فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، هذه أربعة أشياء أرشد إليها عند الكسوف: أن نكثر من الدعاء، وأن نكثر من التكبير الله أكبر الله أكبر، وأن نصلي الصلاة المعروفة بركعتين في كل ركعة ركوعين، وأن نتصدق. وفي الحديث الثاني زيادة الاستغفار والذكر، فهذه ستة أعمال تشرع عند الكسوف: الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة والذكر عموما والاستغفار. وقوله يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يستفاد منه أن المشروع في خطبة الكسوف أن تكون تخويفا محضا بتحذير الناس من الذنوب ومغبتها وسوء عاقبتها وموجبات سخط الله والنار، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك وحذر من الذنوب، ولا سيما أمهات الذنوب وهي أربع: الشرك والقتل، قتل النفس المعصومة، والزنا والسرقة. وهذه الأربع جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بقوله: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. ومن يتأمل في الروايات الواردة في هذا الباب يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الذنوب الكبار التي توبق صاحبها تحذيرا شديدا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال للناس في خطبته تلك: لقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع منه اليوم. قال ذلك تحذيرا من موجبات دخولها وبخاصة تلك الأربع. وقد حصل في صلاته للكسوف أمر عجيب رآه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام ما رأوه فعله في أي صلاة من صلواته. رأوه وهو يصلي تقدم للأمام ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعدها بقليل رأوه رجع للوراء كأنه خائف من شيء، فسألوه فقال: رأيت الجنة والنار. رآهما حقيقة ببصره، والصحابة من ورائه ما رأوا شيئا. وهذه آية من آيات الله الدالة على كمال قدرته. لما رأى الجنة مد يده ليقطف عنقودا من عناقيدها وقال: لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا يدل على الفرق العظيم والبون الشاسع بين ثمر الدنيا وثمر الجنة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف النار يحطم بعضها بعضا، وأخبر أيضا أن الناس يفتنون في القبور كفتنة الدجال، ثم حذر عليه الصلاة والسلام من هذه الذنوب الكبار. لكن تحذيره من هذه الذنوب جاء بطريقة تميزت عن تحذيره منها في سائر خطبه، حيث حذر من هذه الذنوب بذكره لرؤيته لأشخاص في النار يعذبون، وذكر أسباب تعذيبهم. وهذه الطريقة إنما كانت في هذه الخطبة خاصة. أما ما يتعلق بالشرك وبيان خطورته فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه، وكان أول من سيب السوائب وأول من بدل دين إبراهيم. وما يتعلق بالتحذير من القتل قال عليه الصلاة والسلام: رأيت فيها أي النار امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. فكيف بمن يعتدي على الأرواح المعصومة والنفوس المسلمة قتلا بأشنع أنواع القتل؟ وأما الزنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. وأما تحذيره من السرقة فقد جاء في بعض روايات الحديث في خطبة صلاة الكسوف أنه قال: رأيت فيها أي النار صاحب المحجن يجر قصبه أي أمعاءه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. وأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.